الشريط السادس. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، في درسنا السابق تكلمنا عن أقسام الكلام. أين أنت يا حسن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، نبحث عنك. عندنا لك سؤال. تفضل. في الدرس الماضي تكلمنا عن الكلام، قلنا بأنه ينقسم إلى أمر وينقسم إلى نهي وإلى استخبار وإلى تمنن وما أشبه ذلك. مثل لنا للأمر في القرآن والسنة، ائتنا بدليل من الكتاب والسنة يدل على الأمر أو هو أمر. نعم، ما يحتاج إلى تفكير. ما تستحضر؟ لابد أن تستحضر. ها، اركب معنا يا بني، اركب معنا. أحسن، اركب فعل أمر، لكن هذا من ناحية لغوية، أنا أريد أمرا فقهي الشريعة. ها الشيخ محمد، ها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر. أحسنت. نهي، من يأتي لنا بنهي؟ ها محمد وغيرك، الرجل. طيب، من يأتي لنا باستفهام؟ ها، مبارك، أبي الله وآياته. أحسنت. من يأتي لنا بتمنن في القرآن أو السنة أو في لغة العرب؟ هات حمزة. أوه، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. طيب، هذا مستحيل هكذا. وماذا يقول الشاعر؟ من منكم شاعر؟ ما شاء الله، ثلاثة شعراء، واحد، أربعة شعراء. ها، من الشاعر فيكم؟ أنت شاعر؟ أنا أسأل من الشاعر؟ تفضل يا عبد الله. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وأيضا القديم يقول: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أروى لكم كلمي. طيب، التلفون عندي شغال ما شاء الله. العرض، ما مثال العرض؟ العرض، تفضل يا أبا أنس. ألا تحبون أن يغفر الله لكم. القسم، من يمثل القسم؟ نعم يا حمد، تالله لأكيدن أصنامكم. أيضا قلنا بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. من يمثل للحقيقة؟ ها، نعم، فضل. الأسد حيوان مفترس، هذه حقيقة أم مجاز؟ حقيقة. من يمثل للمجاز؟ ها يا حسن، سالم كالأسد. ما عندنا سالم، يوجد سالم فيكم؟ نسأله. سالم، سالم حارب. إذن أنت أسد الميدان. أسد يروح ما يصلح. طيب، الحقيقة، أعد المثال. إيه، ما يصلح، ما أدري هنا شيء. يعني سالم شابه الحيوان المفترس. طيب يعني معنى أن شابه الحيوان الأسد في الشجاعة، ها؟ سالم يعني شبهته في الشجاعة، سالم كالأسد، سالم أسد. طيب أو كالأسد، لو قلت أسد هذا من التشبيه البليغ. طيب قال المصنف رحمه الله: فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الحقائق تنقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام: إلى لغوية، وإلى شرعية، وإلى عرفية، وإلى مجازية. طيب فالحقيقة ينتفي عنها المجاز، لأن المصنف أراد أن يتكلم من ناحية اصطلاحية، ولهذا ما ذكر المجازية، فقال الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، بمعنى يدعون للنبي ويترحمون. فهل هذه لغوية أم ليست لغوية؟ ها؟ نعم؟ الدعاء له والثناء والتباهي والمديح، ثناء لا يقتضي مطلق الجمع، قد وقد على حسب القرائن. أين على حسب القرائن؟ لكن نأتي بمثال أوضح. لو قلنا مثلا، يقول الله عز وجل في كتابه: ولا تصلي على أحد. لا تصلي هنا بمعنى لا تدعو لأحد، بمعنى الدعاء. فإذا قال رجل: أنا صليت بلا وضوء، فهو إما أنه صلى الصلاة الشرعية التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فإذا صلى بلا وضوء فهذه الصلاة باطلة. لكن لو قال: صليت بلا وضوء، بمعنى دعوت الله وأنا على غير وضوء، فهل صلاته هنا صحيحة أم باطلة؟ بمعنى ويرحمك الله، بمعنى إذا صلى بلا وضوء وقصد بها الناحية اللغوية فصلاته إيش؟ صحيحة، لأنه قصد بالحقيقة أن تكون لغوية. لكن لو قال: صليت بلا وضوء وقصد بها الصلاة الشرعية، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطل. هب أنك فقيه وقال لك سائل: صليت بلا وضوء فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ فماذا تجيبه؟ باطلة؟ ها؟ هذا الأصل، الأصل التفصيل، كله من الدين. أليس الدعاء من الدين؟ هو من الدين. فالجواب أن يكون الفقيه فطنا ويقول: إن كان صليت على النبي أو دعوت فصلاتك صحيحة، وإن كان قصدت بها الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود فصلاتك إيش؟ باطلة. إذن الحقيقة اللغوية ما عرفت في لغة العرب، والحقيقة الشرعية ما عرفت في الكتاب والسنة، والحقيقة العرفية ما عرفت في العرف. الحمار هنا ماذا يقولون له؟ دابة، ها؟ دابة. طيب لو قال رجل اليوم أنا سلمت على دابة وصافحتني الدابة، الدابة في لغة العرب كل ما يدب على الأرض حتى الإنسان يقال له دابة. فإذا قال لك رجل وجدت اليوم دابة فصافحتني، ها هذه حقيقة لغوية أم حقيقة عرفية؟ ها اختلفوا، من يقول عرفية يرفع يده؟ بيجمعون لغوية، لغوية ها بمعنى أنه سلم على رجل أو سلم على صافح رجل رجلا أو صافح امرأة من المحارم. فالأصل أنه يرجع دائما إلى القرائن، لكن لو قال اليوم ركبت دابة ها الحمار أو أنثى الحمار هذه أو السيارة، سيارة دابة ها سيارة دابة، كل ما يدب على الأرض يقال له دابة. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، كل من يمشي يقال له دابة. إذا نخرج من هذا إلى أن الحقيقة العرفية ما عرفت في العرف، والشرعية ما عرفت في الشرع، واللغوية ما عرفت في اللغة. لماذا ذكروا هذه الحقائق؟ من باب الأحكام التشريعية. مثلا الآن عندنا في الإمارات رجل تقدم من أجل أن يتزوج امرأة، المهر هنا 100,000، تعارف الناس على هذا المهر وأنه لا يقل عن هذا المبلغ، واتفقوا على هذا أو هو يكاد أن يكون اتفاق على هذا على سبيل المثال مثلا. فجاء رجل وخطب وما ذكروا المهر، وعند العقد قال له أين المهر؟ فقال هذا المهر 50,000. قال لماذا أعطيتني 50,000؟ قال هذا الذي عندي. قال له لا، العرف محكم، فالمتعارف فيه أنه 100 فأكثر، فيلزم عليه أن يدفع هذه 100، وإلا فالعقد باطل. ولذلك في القاعدة العرف محكم ما لم يخالف نصا شرعيا، ما لم يخالف نصا شرعيا. لكن ذهب واحد من الإمارات إلى تركيا يتزوجون هناك 5,000 درهم، ما سموا المهر وتم العقد، وعند العقد جاء الرجل أبو هذه البنت، تركي ذكي يعرف السالف ويعرف العرف في الأرض الإمارات، وهذا الإماراتي ذكي يعرف العرف هناك، الإماراتي أعطاه 5,000. قال لا وين، 100,000؟ ها قال له 100,000. فما هو الذي يرجح، 100 أم يرجح 5؟ 5، لكل بلدة عرف. فإذا رجعوا إلى القاضي هناك لقال 5، قاضي المسلمين في تركيا. ولو جاء التركي وتزوج من هنا إن كان هذا محال فقال له لا، لابد أن تدفع إيش؟ لابد من 100. اتضح هذا الأمر؟ فهذا هو الأصل، ويكون العرف بالتراضي في هذا الباب، وهو يختلف من حالة إلى حالة. أذكر يوم أن كنت طالب علم كان عندي كان معي زملاء من الجزائر، ونحن من عادتنا في اليمن نلبس الإزار، تعرفون الإزار، نلبس الإزار نلبس الجنبية، كان هذا هو إزاري وهذا الذي كنت ألبسه وأنا طالب علم. وجاء مجموعة من الجزائر يطلبون العلم وكنت أدرسهم، فكنت أدرسهم وأنا لابس هذا الإزار. فقال لي واحد من الطلاب اسمه عبد العزيز، هو داعية الآن هنالك، قال لي يا أبا عبد الرحمن، كانت هذه كنيتي قديمة، أنت الآن تلبس كما تلبس النساء، قلت له اتق الله، كيف هذا الأمر؟ أنا أدرسك وأعلمك تقول لي هذا الكلام؟ قال لا، عندنا في الجزائر هذا اللبس يلبسه الصياع. قلت وهذه الثانية كيف؟ قال أنت النساء تلبس إلى الساق، وأنت اللهم أنك يعني سديت الركبة، فما في فرق. قلت له اسكت. ها ما يصلح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من حمل السلاح على أخيه، لكن في العرف ربما أنه في حاجة إلى ذلك. ها ها أيوة. لا بغض النظر، فقلت له نحن هنا معاشر اليمانيين نلبس هذا الشيء، هذا لبسنا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في حديث أبي بكر أنه لبس أن أبا بكر كان يلبس الإزار والرسول كان يلبس الإزار، حتى جاء في حديث عائشة في الصحيحين شد المئزر، فقال لكن عندنا لو لبست هناك لكان لك من الويل ما لك. قلت له طيب. ثم أذكر بعد ذلك وأنا أدرسه في المواريث، وكلما تكلمت يريد أن يسأل، فقلت له يوم الأيام اسكت يا ولد. فقال لي بعد الدرس اليوم تكلمت علي. قلت له ماذا تكلمت عليه؟ قال قلت لي يا ولد. قلت لماذا؟ قال عندنا ما يقولون يا ولد إلا للرجل الصايع. فقلت هذه بتلك، هذه بتلك. فالأصل أنه يرجع الأمر إلى ما تعوده الناس وما هم عليه، مع أني أعرف في بعض المناطق في اليمن لو لبس الرجل هذه الدشداشة والكندورة لأنكروا عليه، يقولوا هذا إيش اللبس الذي أتى به. فعلى العموم أن الأصل أدخلوا العرف من باب بعض، من باب وجود بعض الأحكام التي تتعلق بالشريعة والتي ترتبط بالفقه الإسلامي. وبهذا تبينت لنا هذه الحقائق، وهي الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية بطريق مختصر. قال المصنف رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة، بعد أن انتهى من أقسام الحقيقة دخل في أقسام المجاز. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. قال بعض اللغويين ليس كمثله شيء هذا مجاز، مجاز بالزيادة. لماذا؟ قالوا لأن أصل الآية ليس مثله شيء، فتجاوز اللفظ أو تجوز بهذا اللفظ بزيادة الكاف، والاستغناء عنها يمكن. فقالوا إدخال هذه الكاف تعتبر من الزيادة، فهذا كمثله لفظ مستعمل في غير موضع له. لماذا؟ قالوا لإمكان أن يقول أن تكون الآية ليس مثله شيء. فقالهم البعض لكن القرآن محكم ومفصل وبيان، فكيف نقول فيه زائد؟ فقالوا الزيادة تفيد التوكيد. فرد عليهم البعض وقالوا لو قلنا الكاف زائدة فهي بمعنى المثل، والتقدير ليس مثل مثله شيء، فبدل أن يكون نفيا صار إيش؟ باطل. فالجواب إن كانت الزيادة من باب زيادة الحرف مع صحة المعنى فلا بأس أن يقال بالتجوز لغويا، بحيث لا ينافي قضية الصفات، وهذا الذي عليه الجماهير. وسيفصل فيه إن شاء الله بعد أن ننتهي من المجاز. فهنا المجاز بالزيادة بمعنى أنه زيد حرف، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. قالوا هنا مجاز لأنه لا يمكن للشخص أن يسأل الجدران، قالوا لأن التقدير واسأل أهل القرية، فهل تجاوز أهل وحذفها وقال واسأل القرية أم لا؟ ها حصل شيء من المجاز من ناحية اللغوية، والتقدير واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فهذا فيه شيء من النقصان. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. مثلا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى الغائط، هذا مجاز، ما يمكن أن الشخص يأتي إلى الغائط أو يطأ الغائط برجله متعمدا، فكيف يأتي النبي عليه الصلاة والسلام الغائط؟ فالجواب أتى الغائط بمعنى أتى مكان الغائط، فهذا نقل يقال له مجاز نقل، بمعنى أنها حذفت مكان ونقلت وجعل مكانها ماذا؟ الغائط، فيقال له مجاز النقل أيضا عند اللغويين، وذكروا هذا من باب الفائدة. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. الجدار جامد أم ليس بأوحي؟ طيب هنا شبه الله عز وجل الجدار بالرجل الحي الذي يريد والذي لا يريد، هكذا. فهنا التشبيه معنى أنه استعار لفظة بدل لفظة، فالأصل جدارا سقط أو كاد يسقط، فاستبدل أو استعار كلمة أراد، فقال جدارا يريد إيش؟ أن ينقض. وهذه استعارة تصريحية تبعية عند علماء البلاغة، فهنا يقال لها مجاز لأنه جعل لفظة مقام لفظة. على سبيل المثال الله عز وجل يقول في النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، هل معنى أنه يخرجهم من المكان الذي ليس فيه ضوء إلى مكان فيه ضوء، أم هذا مجاز بمعنى أنه يخرجهم من المكان الذي فيه الجهل إلى المكان الذي فيه الدين والعلم؟ فمن هذا الباب أتوا بهذه الألفاظ لبيان ما للمجاز من معنى في لغة العرب. ها تريد تسأل يا أبو عبد الرحمن؟ تفضل. نعم. القول هم يقولون أسلوب من أساليب العرب، ما هو المعنى لو قلنا مجاز؟ جميل جميل. المجاز ما وجد في القرون المفضلة ووجد في القرون المتأخرة. أقول لك الأصول وجد في القرون المتأخرة، والإعراب وجد في القرون المتأخرة، والنحو وجد في القرون المتأخرة. نعم. أولا بالنسبة للمجاز يقول به جماعة من أهل السنة والجماعة، منهم ابن الوزير والإمام المقبلي والإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، وعليه جماهير أهل السنة والجماعة في القديم والحديث. الذي أنكر المجاز هو ابن تيمية عليه رحمة الله، وتبعه تلميذه ابن القيم، وتبعه في العصر الحديث محمد بن الأمين الشنقيطي وهو شيخ شيخنا عليهما رحمة الله. والأصل في ما ذكره ابن القيم أو ذكره محمد الأمين الشنقيطي يرجع إلى ما ذكره ابن تيمية. ابن تيمية عليه رحمة الله رد المجاز، لماذا؟ في زمانه وجدت المعتزلة وهم أول من تكلم في المجاز، وأرادوا بالمجاز نفي الصفات، فكانت ردة الفعل من ابن تيمية قوية، فلم يوجد في ذلك العصر وجود قواعد القرائن والعلاقات في باب البلاغة أو في باب المجاز، فلما صدم بهذا الباب أنكره مباشرة ابن تيمية ورده، وقال بأنهم أدخلوه من أجل أن ينفوا الصفات، فرده مطلقا، لكن رد جماعة من أهل السنة والجماعة وقبلوا هذا المجاز وقالوا إذا تحقق في المجاز قرينة وعلاقة ثبت المجاز، إذا كان استعمل في غير ما وضع له فيما وضع له. وقالوا بأنه إذا وجدت العلاقة وجدت القرينة في هذا الباب فإنه ينتفي القول بوجود نفي الصفات أو تأويل الصفات. فالقضية قضية لغوية، قالوا نحن ما نسميه مجازا، طيب ماذا تسمونه؟ قالوا نسميه بأنه أسلوب من أساليب العرب لأنه سليقة. نقول قضية سليقة، جميع المصطلحات التي موجودة اليوم في علم العروض، في علم الإملاء، في علم الرسم، في علم المحاضرة، في علم الإنشاء، كل هذه سليقة عند العرب، لكن عندنا وجدت بقواعد، إذن يلزم من هذه القواعد أن نرد هذه القواعد إذا كان إلزام ما لا يلزم بما يلزمه الطرف الآخر الذي يرد المجاز. فإذا وجد المجاز بتعريفه الصحيح اللغوي البلاغي البياني ووجدت فيه العلاقات والقرائن فهذا قول صحيح. حتى أن الشوكاني عليه رحمة الله في إرشاد الفحول بيّن وقال أن الذي يرد المجاز لا يعرف معنى المجاز ولا يعرف حقيقة المجاز. لكن أنا أنصح طالب العلم أن يرجع إلى كلام ابن تيمية على رحمة الله في المجاز، لما رده نجد أنه يدور من أجل أن يرد على المعتزلة، من أجل أن يقول لهم المجاز مردود لأنكم به تنفون الصفات، ونحن نؤيد هذا القول، المجاز مردود لأنه ينفي الصفات نرده، لكن نقول إذا وجدت القرينة والعلاقة ووجد التعريف الأساسي فقلت أسلوب من أساليب العرب أو قلت هو مجاز، فالأصل أنه قد قبل بتعريفه الصحيح، لأنك لو أتيت بتعريفه الصحيح فإنك لا يمكن أن ترد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم الذين يردون المجاز يقولون في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم شد المئزر قالوا كناية عن هجر النساء. طيب الكنايات جزء من أجزاء المجاز، إذن كما قال الشوكاني أن البعض يتكلم في المجاز وهو ما يدرك هذه الحقيقة. ولكن إن شاء الله تعالى ربما في جلسة من الجلسات أوضح بتفصيل أكثر وأدق، ولنا في هذا الباب رسالة بعنوان محاسن الصياغة شرح 100 المعاني والبيان في علوم البلاغة، كتاب انتهينا بحمد الله من تأليفه وذكرنا فيه هذه المسألة وبيناها، وإن شاء الله تعالى نوضح فيها أكثر وأكثر في أيام قادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في الدرس السابق كنا قد أكملنا الحديث فيما يتعلق بالمجاز والحقيقة، وأنا أوجه بعض الأسئلة من أجل أن أعرف هل الطلاب كانوا معنا في الدرس السابق أم لا. عند من يقول أنا؟ ما فيكم بطل؟ ها؟ لا، البطل يقول أنا، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. لهذا يقال بأن المتنبي قتل بسبب شعره، متنبي قتل بسبب شعره، لأنه مدح نفسه وقال الليل والسيف والبيداء تعرفني والرمح والقرطاس والقلم. الليل والخيل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فلما أرسل له الأمير الجند لمتابعته ورأى الجند أمامه وأنه سيقتل ومعه مجموعة يسيرة أراد أن يفر، فقال له أحد الرفقاء تريد أن تفر أنت الشجاع الذي تقول الليل والخيل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال قتلك الله، قتلتني والله لن أفر. فقاتلهم فقتل ومن معه. وكذلك هذا الرفيق قتلوه، وهكذا نحن نقول من هو البطل الذي يقولها أنا ذا قبل أن يوجه السؤال. أما إذا وجه السؤال وهو يعرفه فهو ليس ببطل. ها من مكره أخاك لا بطل؟ ها فيكم خوف؟ ها عندك يا مبارك؟ إذا قلت لك أنت أسد فهل أنت بالفعل مجاز؟ ها ليس بحقيقة. وهل أنت شجاع؟ لماذا لم تقل أنا قبل السؤال؟ تركنا الشجاعة للغير. طيب خير، إذن لو قلت لك أنت أسد فمعناه أنت كالأسد، هذا الكلام ليس بحقيقة. لكن لو قلت لك أنت رجل، حقيقة أم مجاز؟ ها حقيقة، أنت رجل، مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينسطح فيها انسان. ها طيب، لو قال لي قائل رأيت اليوم أسدا في الغابة، حقيقة أم مجاز؟ ها أنا الآن أقول حقيقة أو مجاز؟ الذي يقول مجاز يرفع يده، الرجل صادق. لا لا الرجل صادق ما نختلف في أمره. ها حقيقة. طيب، لأن الأصل في أن الأسود تعيش في الغابة، في الواقع أو القرينة تؤكد على أو الدليل يؤكد على أن الأسود تعيش في الغابة. لكن لو قال لي قائل كنا في المعركة فقاتل معنا أسد بسيفه، حقيقة أم مجاز؟ مجاز، لأن السيف ما يأخذ الأسد، ما يأخذ السيف، ولقد رأيتم أسدا يأخذ السيف، ما يفعل. إذن فنحن في حاجة إلى واحد منكم كي يعرفنا ما المقصود بالحقيقة وما المقصود بالمجاز. ها ها من الخلف عندك الحقيقة، عندك كتاب؟ الحقيقة ما دلت على اللفظ المستعمل فيما وضع له في لغة العرب. في لغة العرب وضع بأن هذا كتاب، هذه حقيقة أم لا؟ ما يستطيع الشخص أن يقول بأن هذا قلم أو دجاجة، صعب، ما يمكن. إذن ما هو المجاز؟ ها عندك يا علي، هو اللفظ المستعمل في غير موضع له لقرينة مانعة من إيراد المعنى الأصلي مع علاقة هي المشابهة أو غيرها. مثلا رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله بسيفه، هذا مجاز. أسد هنا مستعمل في موضع له أم في غير موضع له؟ في غير موضع له. ما هي القرينة المانعة من أنه ليس بحيوان؟ سيف وفي المعركة. وما هي العلاقة بين الرجل الإنسان مع الحيوان هذا؟ شجاع، شجاع. وقد بينا أقوال أهل العلم في المجاز ووضحناه، وقلنا لا مانع من القول به بشرط ألا يقال في الأسماء والصفات، وذلك إذا انضبط التعريف السابق. وفي المسألة خلاف أشرنا إليه آنفا. قال المصنف رحمه الله وهو يتكلم عن بعض المسائل التي تتعلق بأصول الفقه، قال الأمر والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر يرد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن يأتي لنا بدليل فيه أمر من كتاب الله؟ نعم تفضل. أحسنت، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا أمر أم لا؟ أمر ولا ليس بأمر؟ يدل على ماذا؟ على الوجوب. طيب، هذا الأمر ممن؟ من الأعلى لا الأدنى، من الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أوامر وهي في الأصل تدل على ماذا؟ تدل على الوجوب. وقد يكون الأمر من أجل طلب الفعل، فمثلا قم فأنذر، طلب القول أم طلب الفعل؟ طلب للفعل. هل يمكن أن يأتي الأمر ليدل على القول أم لا؟ ها؟ كأني سمعت لا، يمكن أو ما يمكن؟ يمكن، أحسنت. ما الدليل؟ فاذكروني أذكركم، هذا أمر، والطلب من باب الذكر، من باب القول وليس من باب الفعل العملي، وإن كان القول يدل على معنى الفعل. أيضا كذلك اذكر الله ذكرا حسنا، في أي آية هذه حسنا؟ ما توجد عند حماد. طيب، واذكر الله ذكرا كثيرا، الأمر لا بد أن يأتي من الأعلى إلى الأدنى، فهو أمر من الله للعبد، فالله عظيم والعبد أدنى. طيب، أحيانا ابنك قد يأمرك بأمر ويقول لك اعطني، هل هذا يقال له أمر أم لا يقال له أمر؟ لا يقال له أمر، طلب، طلب، لأن الأدنى لا يمكن أن يأمر الأعلى، لا يمكن. ولذلك يقول الله عز وجل وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يأمرون الله عز وجل أن يقضي عليهم؟ لا، بمعنى يطلبون. فإذا كنت أنت وشخص في سن واحد أو في مستوى علم واحد وقالك اعطني الكتاب، هذا يقال له التماس، بمعنى يلتمس لعلك أن تجيب، لعلك أن تجيب. فإذا كان الأمر من مساو فهذا التماس، وإذا كان الأمر من أعلى فهذا أمر محض، وإذا كان من الأدنى للأعلى فهذا طلب. وضح؟ هذا هو المقصود. ولذلك قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فإذا أمر الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم دل على الوجوب، دل على الوجوب. قال المصنف رحمه الله وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. هذه عدة مسائل تكلم عليها المصنف. الأولى تكلم عن الصيغة، صيغة الأمر افعل اعطي، هل هي بمعنى افعل وليس بمعنى افعل؟ افعل اشرب كل بمعنى افعل، وكل ما جاء من الأوامر فهو يدل على معنى افعل. لكن أحيانا قد يأتي الدليل في الكتاب والسنة ظاهره الأمر وحقيقته ليست للأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر، فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا أمر، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هل هذا أمر أم يدل على الإباحة؟ الإباحة، البعض يقول أنا ما سأخرج من المسجد، سأبقى في المسجد، سأعتكف الليلة وما سأخرج. إذن إذا صليت الجمعة فلست مأمورا بأن تخرج لوجود الأدلة الأخرى، فقد يأتي الأمر ولا يدل على الوجوب، ويطلبه الله سبحانه وتعالى، يطلبه الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك قال فإذا حللتم تصطاده، بمعنى إذا حججت وكنت محرما لا يجوز لك أن تصطاد، وإذا خلعت ثياب الإحرام فهنا قال فاصطادوا. هل معنى أن على كل حاج أو على كل معتمر إذا خلع ثياب الإحرام يجب عليه شرعا أن يذهب إلى الصيد ويبحث عن الحمار الوحشي ويقوم بصيده؟ لا، فقصد إيش؟ الإباحة، مع أنه أمر لكن لا يلزم الوجوب، لا يلزم الوجوب، القرينة تدل عليه، تدل على هذا الشيء. أيضا كذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أنت ما شاء الله تغديت وأردت أن تأكل الحلوى، كما يقول المثل من أكل وحلى فكأنما بنى وعلى، ها؟ فهل هذا الأمر وكلوا واشربوا يدل على الوجوب أم على الإباحة؟ الإباحة، من أحب أن يأكل يأكل، ومن أحب أن يشرب يشرب، ومن أحب أن يترك فله ذلك، ها؟ ولا تسرفوا بمعنى لا تسرف لا في أكل ولا في شرب، بحسب امرئ لقيمات كل صلبة، بمعنى لا تسرف. ما يأتي الرجل ما شاء الله إذا قدم له الكبش أو قدم له الجمال استلمه وما قام حتى انتهى منه، هذا إسراف، هذا إسراف. طيب، لأن هذا الأكل الكثير أو الطعام الكثير ماذا يسبب؟ سخمة، يسبب الأضرار المتعددة وهلم جراء، وأنتم أعلم مني بهذا. طيب، صيغته قلنا افعل، وهذه عند الإطلاق، ولكن إذا دلت القرينة قلنا يدل على ماذا؟ على حسب واقعه، قد يدل على الإباحة وقد يدل أيضا على الاستحباب. أحيانا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ويدل هذا الأمر على ماذا؟ على الاستحباب. وعلى سبيل المثال حديث أبي ثعلبة الخشني السابق، إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. هنا فاغسلوها يدل على الأمر، لكن صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بالدليل الآخر، حديث جابر أنهم كانوا يصيبون من آنية المشركين ويستمتعون بها، وما في ذلك دلالة على الغسل. وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، فهذا يدل على الاستحباب، بمعنى قد يدل الشيء ظاهره على الوجوب ولكن المقصود به الاستحباب. أحيانا قد يأتي الأمر يقال له أمر، والناظر في الكتاب والسنة يرى أن الصيغة ليست بصيغة أمر. يعني على سبيل المثال الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في حق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، يقول في حقها والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هنا يتربصن، هل معناه الأمر أم ليس معناه الأمر؟ بمعنى أن المرأة الحائض يجب عليها إذا طلقت أن تجلس 3 قروء، بمعنى أن عدتها أن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هنا تكون بائنة، تكون بائنة، وزوجها لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد. هذه بينونة، لكن هنا ما ورد أمر شرعي بلفظ افعل، وإنما قال يتربصنا، فمعنى يتربصنا بمعنى الأمر، فهو لفظه لفظ الإخبار أو لفظ الإنشاء، والدلالة دلالة الوجوب. أيضا كذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا كتب ما فيه دلالة أمر بمعنى صوموا، لكن المقصود من كتب بمعنى إيش؟ صوموا. أيضا قد يأتي بمعنى آخر، ومن ذلك أن يأتي في الكتاب والسنة لفظة فرض، فيكون فرض بمعنى افعلوا. وعلى سبيل المثال ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. فهنا فرضت بمعنى صلوا الصلوات الواجبة ركعتين ركعتين، بمعنى أربع ركعات على حسب موردها، لأن نهاية الحديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فاستقرت في السفر ركعتين وزيد في الحضر ركعتين، وهذا في الحديث عن الصلاة الرباعية. أيضا مما أشار إليه المصنف قضية التكرار، إذا أمر الله عز وجل بالأمر التشريعي هل لابد من التكرار؟ بمعنى أمرك الله عز وجل بصلاة الظهر، هل يلزمك أن تكرر صلاة الظهر أم بمجرد صلاة واحدة تكون قد أديت الواجب؟ ها؟ واحدة. وكذلك الحج، لو نظرنا إلى قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن من استطاع فعليه أن يحج، وعليه أن يكرر الحج. من استطاع، متى ما وجدت الاستطاعة فعليك إيش؟ أن تحج. لكن يصرف هذا صارف، وهو ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لفرضت ولما استطعت. هذا يدل على أن الأمر الشرعي إذا جاء في الكتاب والسنة فإنما يفيد مرة واحدة ولا يفيد التكرار، وأما بالنسبة للتكرار فيكون من باب المستحبات أو ما تدل عليه القرائن، ولا مانع من التكرار إذا كانت العبادة باطلة. صلى الرجل الظهر من غير وضوء، نقول صلاته ماذا؟ باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين كما في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نحن نقول له هنا لابد أن تكرر، لماذا؟ لأنها ما رفعت من الذمة. أما وقد أتيت بالعبادة بشروطها وأركانها فهنا العبادة لا يلزم فيها التكرار، فالتكرار لا يكون إلا بوجود الدليل. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.